مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. 4 سنوات بالتمام والكمال مرت على بدء الأزمة المفتعلة في سوريا، عاش خلالها الشعب السوري ما لم يمر على أي شعب في تاريخ البشرية حسب المختصين والمتابعين والمؤرخين، انطلاقا من الهجمة الشرسة من عدد كبير من دول العالم على سوريا وعلى الشعب السوري وعلى القيادة السورية، وكل من هذه الدول كان له هدفه من ذلك. فدول الغرب تسعى إلى تحقيق هدفها في السيطرة على المنطقة ومقدراتها وبالدرجة الأولى، وباعترافات العديد من قادة هذه الدول من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل التي لم توفر جهدا بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في كل مناطق سوريا وبالتحديد على الحدود مع الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتركيا التي سعى قادتها وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان الذي تحدث علنا عن رغبته في إعادة الإمبراطورية العثمانية، ودول الخليج تنفذ أجندة غربية تضمن لها البقاء والخلاص من شر ما صنعت لإسقاط بعض الأنظمة العربية، والقائمة تطول. لكن هنا لا ندخل في تفاصيل كثيرة عما حدث وجرى خلال السنوات الأربع الماضية في سوريا من تدمير لمقدرات الدولة وقتل الشعب والذبح وظهور المجموعات الإرهابية المسلحة المختلفة، والتي انتهت بظهور الدولة الإسلامية داعش. إلى أين وصلت سوريا بعد 4 سنوات، وما الذي يجري الآن على الساحة المحلية والإقليمية من تغيرات في المواقف تجاه ما يجري في سوريا، والتي تدل بشكل كبير على أن سوريا بالفعل خرجت من عنق الزجاجة؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستستطيع الدول التي فعلت بسوريا كل هذا أن تخرج من عنق الزجاجة التي رمت بنفسها فيها؟ وهناك أيضا الكثير من الأسئلة التي نبحث لها عن أجوبة من خلال حوارنا مع الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم، فلنستمع إلى ما جاء في حوارنا معه. الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم. دكتور طالب، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم دكتور طالب. موضوع حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث نخصصه لسوريا بعد 4 سنوات من الأزمة، لكن دون أن ندخل في التقلبات والانقلابات الدراماتيكية في المواقف الدولية والإقليمية تجاه سوريا والأزمة السورية وتجاه شخص الرئيس الأسد، كونه كما وصفوه الرجل الحديدي والمحارب الأول في العالم للإرهاب، أريد أن توصف لي الوضع الصحي إن صح التعبير لسوريا بعد 4 سنوات من الأزمة.
سوريا تعاني الكثير الآن، بالتأكيد هناك خراب ودمار، هناك وضع اقتصادي معقد إلى حد ما، ولكن بنفس الوقت هناك روح معنوية عالية جدا جدا لدى الشعب العربي السوري، لدى القيادة السورية، لدى الجيش العربي السوري. يمكن أن نشبه الوضع الآن بالوضع الذي كان عليه في ستالينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك حرب كبيرة جدا على الشعب الروسي وليس على الشعب السوفيتي. حقيقة الشعب الروسي هو الذي قام بإعباء التصدي للنازية، وهو الذي أنقذ العالم من شروره. هناك تشابه كبير بين الحالتين. سوريا تواجه حربا من عشرات الدول وحصارا اقتصاديا غربيا خانقا وتهريب للأموال والأسلحة والمسلحين بكميات كبيرة جدا جدا من كافة دول الجوار. مع ذلك الشعب صامد، دمشق صامدة كأن شيئا لا يجري فيها، الحياة بإيقاعها الطبيعي بإيقاعها العادي، من صمود الشعب السوري تغلبوا على آلامه الاقتصادية، على نقص الوقود، على نقص الكهرباء، على نقص المواد الطبية. ترى الناس يعيشون وكأن شيئا لا يحصل ويقولون سنقف مع بلدنا ومع قيادتنا مهما كانت الأمور. دمشق تستحق لقب هانوي العرب بكل جدارة، وهي القلعة التي سيتكسر عليها الإرهاب العالمي والتي ستخلص العالم من شرور الإرهاب مرة واحدة.
نعم دكتور، سنعود لبعض التفاصيل بخصوص الأزمة السورية وما يجري الآن على الساحة سواء سياسيا أو ميدانيا، لكن سؤالي هنا سأسأله بعناوين حتى نعطي الفرصة الأكثر لك للجواب. لاريجاني الجيش السوري، القوة الرئيسية التي تقف بوجه الإرهاب حاليا، شنر تنحي الرئيس الأسد سيؤدي إلى تدمير سوريا بالكامل، وزير خارجية أبخازيا نأمل أن تنجح سوريا بالقضاء على الإرهاب، وهارتس تقر بفشل مشروع إسقاط النظام السوري ومواصلة القتال في سوريا هي الأفضل لإسرائيل. لكن كل هذا ليأتي تصريح جون برينن من الإدارة الأمريكية ليقطع الشك
باليقين. لا أدري كيف يمكن أن أطرح السؤال هنا.
هو السؤال الذي يجب أن يطرح، ما هو السر وراء ذلك؟ لماذا نعم. هذا التغيير؟ لماذا تحول
ليس المواقع؟ تغيير، انقلاب يعني نعم. 360 درجة.
تماما سيدي، من يتابع هآريتس الجريدة الصهيونية في بداية الأحداث السورية والجرائد الإسرائيلية الأخرى، معاريف، هآريتس، إسرائيل هيوم وغيرها، كانت كلها تقول أن الأسد قد يصمد أسابيع وربما يستطيع الصمود لبضعة أشهر لكنه سيرحل قبل نهاية العام 2011. الآن ربما على الإسرائيليين أن يعيدوا التفكير مريا وأن يطردوا كل المحللين السياسيين الأغبياء الذين تحدثوا بهذه الطريقة. الأسد باق، الأسد ينتصر لأنه يستند على شعبه وعلى جيشه وعلى إرادة قتال كبيرة لدى هذا الجيش وعلى وعي كبير جدا من الشعب السوري. وحقيقة أعتقد أن الرئيس الأسد الذي حاربه الغرب هو أكثر شعبية من كل زعماء الغرب مجتمعين داخل بلدانهم. هذا هو سر الصمود السوري، هذا هو سر انقلاب المواقف. يضاف إلى ذلك أن ما حذرت منه القيادة السورية بأن الإرهاب لا مكان له وأن الإرهاب عابر ولا دين له وهو عابر للحدود وأن المشاكل التي تضرب سوريا ستنتقل إلى الجوار وإلى أماكن أبعد وأبعد، أصبحت هذه الأمور واقعا. يضاف إلى كل ما تقدم الإخفاق المرير في ليبيا، في اليمن، في تونس، فشل المشروع الإسلام السياسي، فشل الولايات المتحدة الأمريكية الزريع في بناء شرق أوسط كبير، كلها عوامل تدفع بالعقلاء داخل الإدارة الأمريكية وهم كثر بالمناسبة، وأنا على احتكاك مستمر مع كثيرين من مراكز الأبحاث والدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إعادة تقييم شاملة للرؤية الأمريكية تجاه العالم. برجينسكي كبير المناظرين الأمريكيين يقر بالتراجع الأمريكي ويقر بالصعود الروسي ويقر بالصعود الصيني. هناك تقييم وهناك لجان تعمل ليلا نهارا في الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة رسم استراتيجية أمريكية أستطيع أن أسميها وأؤكد لك إنها استراتيجية الانكفاء الأمريكي الآمن، وهي تختلف كليا عن استراتيجية التمدد التي أطلقها بوش ومن قبله ريغان وبوش الأب والرئيس بيل كلينتون. الولايات المتحدة الأمريكية الآن في موقف مختلف، ولكن السر الأساسي والحقيقي هو صمود دمشق ودماء شهداء الجيش العربي السوري، هم الذين كتبوا هذا النصر وهم الذين غيروا التاريخ.
نعم دكتور، يصرحون هؤلاء من بعيد ويتحدثون عن سوريا وعن رئيس الأسد، لكن حلفائهم جيران سوريا يغردون عكس النقطة أو يطيرون عكس السرب. يعني لنؤكد أكثر ما تفضلت به، مدير الاستخبارات الأمريكية لا نريد انهيار الحكومة السورية ومؤسساتها، استقالة 40 عضو من هيئة التنسيق السورية المعارضة، لكن بالوقت نفسه داود أوغلو الائتلاف الوطني الممثل الأكثر شرعية للسوريين. يعني كيف يمكن أن يفهم هذا الموقف بعد أن انقلب العالم كله ليبقى جيران سوريا فقط هم من يريدون أن تستمر الحالة على هذا الأمر؟ وكيف لسوريا أن تتعامل مع هذه المواقف؟ لأن من بعيد يمكن أن يتحدث شاء من يشاء، أما القريب هو من الذي يفتح الحدود وهو من يمرر الإرهابيين والسلاح والدعم اللوجستي والأموال. إذن هذه التصريحات لا فائدة لها أمام العمل الميداني الذي يقوم به جيران سوريا.
أولا هناك جيران سوء وهناك جيران جيدون، تركيا والأردن والآخرون هم من جيران سوء بالنسبة لسوريا وبالنسبة للشعب السوري، وأطراف في لبنان هم من جيران السوء بالنسبة للشعب السوري. لماذا هؤلاء لا يغيرون أدمغتهم؟ إما لأنهم أغبياء، وهناك يحضرني قول مهم جدا للرئيس بيل كلينتون عندما عيره الرئيس جورج بوش الابن، قال كان الرئيس بيل كلينتون يغير رأيه دائما، فقد عليه الرئيس بيل كلينتون وحدهم الحمير لا يتغيرون أبدا. أعتقد هذه المقولة تنطبق على بعض جيران سوريا. وهذا أمر. الأمر الآخر أن النظام التركي الفاشي الأردوغاني وباقي أنظمة الخليج التي تفتقد إلى صفر ديمقراطية حقيقة ربطت مصيرها بانهيار الدولة السورية، إما هم وإما الدولة السورية. الدولة السورية باقية، وهم الآن يواجهون شيء من الخرف والعته والجنون السياسي، لأن مستقبلهم أصبح محتوما، التغيير سينتقل إليهم. وبالمعنى السياسي والاستراتيجي، الإخفاق الأمريكي الكبير والذريع في سوريا يجب أن تدفع بعض الأطراف الإقليمية ثمنه، وهنا أرشح المملكة السعودية وأرشح تركيا ليدفعوا ثمن إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية في الملف السوري، أو لنقل بين قوسين ستعاقب الولايات المتحدة الأمريكية عمال الذين لم يستطيعوا إنجاز المهمة التي أرادتها والذين ورطوها في مشاكل كبيرة. لذلك نرى أن هؤلاء مصرين بالمضي في هذه اللعبة الصفرية المجنونة البلهاء، والتي تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات الفكر الاستراتيجي، في يستمرون في هذه اللعبة حتى النهاية.
دكتور، دعنا نعود إلى الداخل السوري. سوريا الآن وصلت إلى الذروة، أو الأزمة السورية إلى الذروة، أما الانتصار أو الانهيار، لكن حتى الآن الانتصار هو الحليف لسوريا إن صح التعبير. هذه الانتصارات السياسية والميدانية التي حققتها وتحققها سوريا، كيف لسوريا أن تقاطعها مع هذه التغيرات والتبذير؟ كيف لها أن تستفاد منها على مستوى القيادة السياسية، على مستوى العمل الميداني، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي؟ فعلا الآن هي الفرصة الحقيقية لسوريا لمتابعة هذا الانتصار أو تدعمه. والانتصار لا يكفي هنا دكتور، وأنت أكثر من يعلم، يجب الحفاظ عليه.
نعم، أولا ربما أستطيع أن أقول لك من خبرتي اليومية وربما أكثر من يومية، ساعة بساعة ولحظة بلحظة، الأزمة السورية عشتها من لحظتها الأولى حتى الآن وبتفاصيل كثيرة جدا. الذروة كانت عام 2013 مع استشهاد القادة الكبار في خلية الأزمة. هنا كانت ذروة الأزمة وذروة التصعيد العسكري والمد للجماعات المسلحة، وكان الوضع ربما وصل في النزاع إلى حدود كبيرة جدا، متقدمة جدا. كانت مناطق واسعة وشاسعة تحت سيطرة المسلحين، وكان هؤلاء يسرحون ويمرحون، يقطعون الطرقات، وبدأوا يشكلون ما يمكن أن نقول أنه دول ضمن الدولة الواحدة. منذ ذلك الوقت بدأ زمن الانهيارات والانكسارات، كان أعظمها على الإطلاق والهزيمة في القصير، ثم الهزيمة في يبرود والقلمون، ثم الهزائم المتوالية في حلب وفي دير الزور وفي باقي المناطق. ولولا أن نغصت قضية مطار الرقة، لنقل نغصت الوجدان السوري، ولكان الأمر مختلف كليا، ولكنا نستطيع القول أن هناك انتصار كامل وناجز في سوريا. في مجمل الأحوال الجيش السوري تقدم ولم يخسر معركة كبيرة منذ عام كامل. هناك بالتأكيد تكتيكات بين التقدم والتراجع، هذا أمر مرده للتعقيدات الميدانية ولظروف راح القادة العسكريون، ولكن الجيش يتقدم. حلب توشك على السقوط مجددا بأيدي الجيش العربي السوري وأن يتم تطويقها من جديد. في إدلب هناك عمليات كبيرة، درعا المثلث الخطر بين دمشق والقنيطرة ودرعا، وهو مثلث بالمناسبة خطر جدا بين أربع دول، هي لبنان، فلسطين المحتلة، سوريا والأردن. هذا المثلث أصبح بيد الجيش العربي السوري والقوى الحليفة. إذن الوضع على الأرض يختلف بصورة تدريجية ودراماتيكية، وأعتقد أن سوريا الآن أصبحت أرض طاردة للإرهاب والإرهابيين. بدأوا يفرون إلى مناطق في شمال إفريقيا وإلى مناطق أخرى بعيدة. أعتقد أن البيعة التي أعلنها زعيم بوكو حرام للبغدادي كانت ربما بمبادرة من البغدادي نفسه، هو الذي قال له اعلن البيعة لكي يتم ترحيل المقاتلين الذين لم يعودوا قادرين على القتال في سوريا وفي العراق بعد حالات فرار كثيرة جدا وانشقاقات كثيرة جدا في صفوف النصرة، في صفوف القاعدة، في صفوف جماعة داعش. كل هؤلاء بدأوا يفرون من الأرض السورية. هناك عمل ربما لإيجاد أرض بديلة لاحتوائهم على الأرض السورية. ماذا يعني هذا بالمحصلة الاستراتيجية؟ يعني استمرار التقدم للجيش العربي السوري، وهناك المحافظة على النصر. تسألوني إن المحافظة على النصر هي أصعب من صنع النصر، أقول لك نعم، ولكن هذه المحافظة ستكون ناجزة، لأن الشعب العربي السوري بأكمله يريد انتصار جيشه، ولا قوة تستطيع أن تتغلب على قوة هذا الشعب. في البداية كان هناك نطاقات سكانية مهمة جدا تدعم المسلحين وتؤمن لهم بيئة حاضنة وتؤمن لهم المأوى وإلى آخره. الآن الجميع ينقلب على المسلحين، الجميع يريد التخلص من المسلحين. ألمس هذا الأمر يوميا في الغوطة الشرقية في أرياف درعا. الجميع يتمنى أن يختفوا هؤلاء وكأنهم كابوس مر عليهم في ليل. هذا هو الضامن الحقيقي والأهم لانتصار الجيش العربي السوري، وهو أيضا عامل حاسم في استمرار الانتصارات، مضافا إلى كل ذلك تصدعات المعارضات. وأعتقد نعم هناك معارضة، يجب أن تكون هناك معارضة، إذ لم تكن هناك معارضة لأن الدولة لا تسير على ساق واحدة، ولكن المعارضات التي ظهرت في الأزمة والوجوه التي جاءت إلى الواجهة في الأزمة نسبة كبيرة جدا منها من الزعار والدعار والمأجورين والجواسيس الذين يتبعون أجهزة استخبارات إقليمية وخارجية بعيدة من ما وراء البحار.
نعم دكتور، هل ترى أنه يتوجب على القيادة السياسية في سوريا الآن في هذه الظروف بالتحديد أن تقوم بالتوازي مع كل مجريات الأحداث التي تسير قولا واحدا في صالح سوريا، أن تتخذ إجراءات سياسية من شأنها تدعيم الجبهة الداخلية في البلاد؟ وأنا لا أريد أن أدخل هنا في تفاصيل لأن هناك الكثير من التسريبات التي تتحدث عن لا أدري كيف يمكن أن أوصفها، تنقية تصفية قيادة الدولة من بعض الجهات أو الشخصيات أو التي لعبت دور سيء أو قصرت، هنا لن أدخل في تفاصيل، لكن أدع الأمر لك كونك أنت في مكان الحدث وأنت أكثر من يمكن أن يجيب على هذا السؤال.
أعتقد أن هناك شخصيات في الدولة لا تريد للأزمة أن تنتهي، هذا أمر معروف في الشارع السوري، وأنا أعتقد أن هناك براء حرب من الجانبين، من جانب المسلحين وأطراف كبيرة في المؤسسات العسكرية الأمنية وفي حتى في المؤسسات السلكية، هناك براء حرب لا يريدون لهذه الأزمة أن تنتهي، هذا واضح لدى الرأي العام السوري. هؤلاء تتم تصفيتهم وأعتقد أن القيادة ليست بغافلة عنهم. أيضا يجب أن يكون هناك حراك سياسي على مستوى الحكومة على مستوى القيادات الحزبية، أن يؤتى بوجوه جديدة يرضى عنها الشعب ومعروفة من قبل الشعب ومشهود لها بالنزاهة بالكفاءة وبالشعبية، شعبية المسؤولين في المستويات في مستوى الصف الثاني والسادس لا تقل أهمية عن شعبية القيادة نفسها. عندما تكون قيادة بشعبية عالية جدا وتأتي بمسؤولين الجميع يكرههم، هذا الأمر ينعكس سلبا على القيادة. إذن لابد من خطوات سياسية أبعد من قضية دستور وأبعد من قضية حوار وطني، هي خطوات سياسية تفصيلية بمعنى أسماء معينة بمعنى جهات معينة بمعنى تغيير نهج معين كامل، القضاء على الفساد الذي ازداد أثناء الأزمة ووصل إلى حدود فلكية، إيقاف الكثير من الممارسات الخاطئة التي تجري تحت اسم أزمة أو تحت اسم ظروف أزمة بحق المواطن وبحق الوطن. هذه الأمور أعتقد القيادة السورية الآن تنكب على إصلاحها، وقد يكون هناك عمل من نوع ما في قادمات الأيام والأسابيع والأشهر القادمة لتنقية البلاد من هؤلاء، لأن هناك طابور خامس ما يزال حتى هذه اللحظة رجل هنا ورجل هناك، هؤلاء يجب أن يختفوا إما أبيض وإما أسود في صراع هو مصيري بالنسبة ليس لسوريا بل للإنسانية قاطبة.
الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم كنت معنا من دمشق. دكتور طالب شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.